فالله سبحانه وتعالى أنشأ أنبياءه عموما ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا على هذه الأخلاق الجميلة والصفات العظيمة منذ أول يوم نشأ فيه حتى قبل البعثة. فما علم قط أنه صلى الله عليه وسلم شارك في أمر يريب أو أمر ينقص من قيمته أو شيمته أو نبله أو طهره عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة 40 سنة. وهذا أيضا إعجاز عظيم جدا. كيف الرجل يعيش 40 سنة وفي مجتمع جاهلي، مجتمع وثني، مجتمع إباحي، يشربون الخمور ويزنون ويأكلون الربا ويعيدون البنت وحياتهم كلها سلب ونهب وقتل وغارات، ورجل 40 سنة ما تلطخ ولا مرة واحدة بشيء من ذلك؟ هذا شيء يعني خارج حتى عن ممكن جهد بشري. حادثتان أذكرهما تؤكد هذا، مرتان فقط يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما فمنع منعا قدريا من الله هكذا. الأول عندنا في الصحيحين حديث العباس لما بنت قريش الكعبة، قريش لما بنت الكعبة القصة مشهورة، وكان بناؤها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، أي وعمره 35 سنة عليه الصلاة والسلام. كانوا ينقلون الحجارة من الوادي ليبنون بها الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولم يكن له إذ ذاك إلا ثوب واحد اتزر به، ثوب واحد لبسه إزارا ليغطي يعني ما ينبغي تغطيته ولو انكشف عاتقه. وأنت تعلم أن الرجل المكشوف العاتق إذا وضع الحجارة الكبيرة على عاتقه لابد تؤذيه ولا لا، وتجرحه، لابد يضع شيء يتقي به أذى الحجارة. فالعباس يقترع على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له لو حللت إزارك واتقيت به أذى الحجارة، وضعته على عاتقك حتى يقيك أذى الحجارة، لكان ذلك أوفق. كونه يحل إزاره ستبدو ما لا ينبغي أن يبدو منه. فوضع يده في معقد الإزار ليحله، في روايات حله، فما أحس إلا بلكمة على وجهه، صفعة هكذا، والعباس ينظر ويتفرج، وقائل يقول له اجمع عليك إزارك، ضرب وتأديب هذا، اجمع عليك إزارك، لأن هذا بعد 5 سنوات سيبعث العالمين أجمعين، ولا ينبغي أن يعثر ولا على سقطة واحدة في حياته السابقة كلها. هذا في الصحيحين. الحدث الآخر عند ابن إسحاق في السيرة، دعي النبي صلى الله عليه وسلم لحفلة عرس، حفلة زواج، وطبعا حفلة زواج في مجتمع جاهلي ايش تتوقع يعني؟ أم كلثوم وفيروز وما نعرفين ورقص وخمر، يعني حفلة نحن المسلمين مسوين البطيط كما نقول في حفلات عرسنا، ما بالك بمجتمع وثني جاهلي ايش بيسوون يعني؟ بيسوون ما يعني كلها مخازي ولا لا؟ يعاقرون الخمور وتغنيهم القينات وإلى آخره. ولا يمكن لرجل سيبعث يصحح هذا الواقع بعد سنوات قليلة أن يشارك في شيء من ذلك. فخرج عليه الصلاة والسلام يشهد الحفلة، ألقى الله عليه النوم فسقط نائما في بعض الطريق، ولم يوقظه إلا حر الشمس في اليوم التالي، لا يحضر حفلة، إرادة إلهية من رب العالمين هكذا. هاتان الحادثتان فقط التي هم بشيء، هذا قبل البعثة وهذا الذي وقع، وما سواهما فكله على أعظم ما يمكن من نبل الأخلاق وطهر الصفات صلى الله عليه وسلم. ذاك لما بعث، بعث وهو جدير بهذا المقام الشريف العظيم الذي هيأه رب العالمين له، ليس نبوة ورسالة فقط بل نبي إلى الخلق جميعا كما سنقرر في نهاية السورة، وليس في وقته فقط بل إلى قيام الساعة. هذا شيء يعني مقام خص به هذا الرجل العظيم الشريف النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فيقول إنك لعلى خلق عظيم، خلقه الله به وأنشأه عليه وأدبه به قبل البعثة، ولما بعث ازداد من هذا الخلق ما نعلم من صفاته وعظيم أحواله. وهذا أيضا يأتينا بالدليل الثاني أو النوع الثاني، ذكرت لكم قبل قليل نوع من أنواع دلائل النبوة هو دلالة مضمون الرسالة، التي لما فلجت المشركين لجأوا إلى التهمة السخيفة إنك مجنون وأساطير الأولين، الكلام هذا الذي يقوله كل أحمق أرعن، واللي حق الكلام أن يناقش ويناظر عليه لا أن يصادر هكذا بهذه التهمة السخيفة، لكنه اعتراف ضمني ولو كابروا أن مضمون الرسالة ولغتها فلجتهم. الآن جاء دليل آخر، نوع آخر، وهي ما سميه العلماء دلالة الأحوال والصفات. العاقل الراشد لو درس أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نشأ 40 سنة قبل البعثة و23 سنة بعد البعثة، العاقل لابد يقتنع ويؤمن ويوقن أن هذا نبي حق، لأن هذه الأخلاق هذه الأحوال يعني نادرة لا نظير لها ولا يمكن أن يتكلفها إنسان. الكذاب والماكر لابد ينكشف يوما ما، لابد ينكشف يوما ما.